بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بصلة الرحم، هذه الرحم التي عظمها الله جل وعلا في كتابه كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى الحديث عن الأدب العظيم الذي لا بد أن يراعى في التعامل مع الأرحام، وذلك أنهم إن كانوا فقراء أو محتاجين فإن المعروف يبدأ بهم قبل غيرهم، والله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأما سمع أبو طلحة هذا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآية وقال: إن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في العقربين. ففعل كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كون الإنسان عنده صدقات وعنده زكوات وعنده من أرحامه ممن لا تجب عليه نفقتهم وهو محتاج ويعرض عنهم، ذلك ليس من صلة الرحم، وذلك لأن من تمام صلة الرحم أن تتفقد أحوالهم وتنظر في حاجاتهم، فإن كانوا فقراء سددت حاجتهم، وإن كانوا محتاجين إلى شفاعة فإنك تقدم ما تستطيع من شفاعة، من صدقة، من زكاة، وأنت مأجور في ذلك، مأجور في ذلك بأجرين: الأجر الأول المتعلق بالصدقة، والأجر الثاني أنك وصلت رحمك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. كذلك أيضا باب مهم من أبواب صلة الرحم هو النصح لهم، وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولعل أن تكون هذه الصورة في الحقيقة هي أعظم الصور في صلة الرحم، وذلك لأن من الواجب على الإنسان عموما أن يكون ناصحا للناس، وأولى الناس بالنصيحة هم قرابة الإنسان ورحمه، والله جل وعلا قال لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا رآهم على خطأ نبههم على هذا الخطأ، وإن رآهم مقصرين في واجب فإنه يرشدهم، لعلهم كانوا يجهلون هذا الحكم أو هذه الفضيلة وهو قد علمها، فمن تمام نصحه لهم أن يرشدهم إلى هذا الخير. وكذلك أيضا إن كانوا على خير فإنه يثبتهم على هذا، فمن الأمور المهمة أن يثبت الإنسان أخاه على الطاعة، فكيف إذا كانوا من ذوي الأرحام؟ فإن تثبيتهم على الطاعة وعلى الإيمان يكون أمرا مطلوبا. كذلك أيضا من الأبواب المهمة المتعلقة بصلة الرحم كف الأذى عنهم، وهم من أولى الناس بكف الأذى، فإذا كان كف الأذى يكون لعموم الناس فهم أولى بأن يكف أذى، وذلك لأن أذاهم يؤدي إلى قطيعة الرحم. كذلك أيضا من الآداب مراعاة شعورهم، وذلك يكون في مواقف كثيرة، فإنه لا يتعرض لهم بكلمة نابية أو بفعل غير لائق، فينظر فيما يحبونه فيفعله أمامهم، وينظر فيما يكرهونه ويكره الناس فإنه يجتنبه. كذلك أيضا من الأبواب المتعلقة بصلة الرحم وبه نختم إدخال الفرحة عليهم بكل وجه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تدخل السرور والفرح عليهم كالزيارة وخاصة في الأعياد والمناسبات. وكذلك أيضا لا تقطع زيارتك عنهم مهما كانت الأسباب، وقد قيل للإمام أحمد رجل له إخوة وأخوات بأرض، وهذه الأرض وصبت، ترى هل ترى أن يزاروا؟ فقال نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج في هذه الأرض التي اغتصبوها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم، ومع ذلك لا يدعوا زيارتهم. فينبغي للمرء أن يتعاهد أقاربه بالزيارة، فإن لم يستطع فبالاتصال بالهاتف، فإن لم يستطع فبالكتابة إليهم من حين لآخر، فإن ذلك يقوي العلاقة ويزرع المودة، ويذكر الأقارب بعضهم ببعض من تواصل بسبب هذه الوسائل التي انتشرت في هذه الأزمان، وهي وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح باب التواصل أسهل بكثير مما كان عليه في السابق. هذا ما تيسر أن نذكره من آداب، وهي غيظ من فيض، ولكن أحببنا أن نذكر أهم هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
لا صحت، عندي سؤال من فضيلة الشيخ. السؤال الأول، أنا في التحيات في الصلاة الإبراهيمية أنا بقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، هل كلمة وسلم يعني صحيحة ولا مش من السنة؟ السؤال الثاني، حضرتك زوجتي بتنوي إن شاء الله تقضي فرضة العمرة، فأنا مش هيكون متوفر أن أنا أخرج معها. طبعا السؤال فضيلة الشيخ، هل شرط المحرم؟ طبعا حضرتك عارف دلوقتي الطرق اختلفت والسفر بقى أكثر أمنا، يعني هل شرط المحرم واجب ولا يمكن التجاوز عنه بالصحبة الأمنة أو كده؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع شاء الله الإجابة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
بارك الله فيك شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك.
بالنسبة لشخص في موقع العمل بيطرحه في المطرح، يعني تعامله مع إنسان غير مسلم تعامل طيب في حدود كذا، وفي هدايا مثلا بتجي منه، فلو أهدى لأولادي أو أهدى لي أنا مثلا وأنا أهديت في ابنه شيء، هل يجوز يعني أنا أهدى لغير مسلم لإبني أو لا؟
إن شاء الله. سؤال ثاني أبو محمد.
والله سؤال واحد بس إن شاء
الله. جزاك الله خير، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الاجابه، حياك الله. ابو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ اسحاق
الله يبارك فيك محمد، يفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
الله الخير فضيله الشيخ. شيخ انا سؤال الله يحفظك، في الركوع اثناء القيام من الركوع، هل اول سنه ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد؟ هل في فرق بينهم يعني نتقيد أم أن عادي يعني نقول لك الحمد أو شو الأصح يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضلة الشيخ، بخصوص مثلا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تنظف المسجد، حاليا الشيخ مثلا نلاحظ مرات نحن مثلا حوالي المسجد مثلا في عند باب المسجد، مرات الواحد يلاحظ مثلا أي قراطيس صغيرة أو شيء، مثلا دائما واحد حريص أن يكون المكان نظيف. وبعد من الناحية الجمالية يعني هل هذا الشيء يعني يؤجر عليه المسلم إذا كانوا حريص على هذا الشيء؟ والسؤال الثالث شيخ إسحاق، بخصوص المصحف، هل الأجر أكثر أن يكون عندي مصحف خاص فيه مثلا أني أقرأ من هالمصحف سواء معي مثلا في جيبي أو لما أروح المسجد، أو أنه ومن من الهاتف المتحرك، فهل الأجر أكثر من المصحف لما يكون معي مثلا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك ويبارك فيك محمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. اخ احمد تفضل. نعم جيب يا فضل الشيخ سؤال الاخ محمد. يقول في التحيات، يقول اللهم صلي وسلم على محمد. ضافت يقول كلمه وسلم، هل فيه شيء؟
الحمد لله، الاصل في الاذكار الشرعيه الواردة في الصلاة أن يلتزم بها من غير زيادة أو نقص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي الحديث. فالأصل في هذه الأذكار الواردة في الصلاة أن يوقف على ما ورد فيها من السنة، وقد وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة الإبراهيمية، عدة ألفاظ، فكل ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإتيان به في الصلاة مشروع. وأما هذا اللفظ الذي أتى به الأخ السائل وهو إضافة السلام، فلا أعلم أنه هو قد ورد في الأحاديث إضافة لفظ السلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. إذن فزيادة ذلك لا تكون مشروعة متى ما لم تكن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تلتزم بما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ دون زيادة أو نقص، لك أن تتخير من هذه الألفاظ الواردة وتأتي بإيه، ولكن لا تلفق بينها أو تزيد عليها من عندك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول المرأة إذا ذهبت إلى العمرة مع يقول رفقة آمنة من غير محرم، هل فيه شيء؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فانطلق وحج مع امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولذلك اعتبر كثير من أهل العلم أن وجود المحرم شرط، أن وجود المحرم من الأمور الواجبة التي على المرأة أن تأتي بها، فهو من الأمور التي أتى بها الشرع وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك متى ما لم يتوفر المحرم فإن الحج أو العمرة لا تجب على المرأة، فإن اعتمرت أو حجت من غير محرم وذهبت في رفقة غير آمنة فإنها آثمة بذلك، عصت الله ورسوله، وذلك لأنها سافرت سفرا غير آمن ولم يكن معها محرم. فإن كان السفر آمنا فقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل يسقط عنها الإثم أو لا، على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من رأى أنه متى ما توفر مع المرأة رفقة آمنة فإن حجها وعمرتها صحيحة وليس عليها إثم في ذلك. ومن أهل العلم من وقف على الأحاديث الواردة في ذلك واعتبر أن سفر المرأة من غير محرم تأثم به المرأة ولكن عمرتها وحجها صحيح. إذن هناك محل اتفاق في هذه المسألة، فمحل الاتفاق أن عمرتها صحيحة وحجها صحيح سواء سافرت بمحرم أو مع غير محرم، أو سافرت سفرا آمنا أو غير آمن. وكذلك أيضا اتفقوا على أن الواجب على المرأة متى ما حجت أو اعتمرت ومعها محرمها ففعلها صحيح وقد وافقت السنة. الخلاف في وجود المحرم في السفر الآمن. قد ذكرت أن في المسألة قولين، القول الأول أنه يجب عليها المحرم في أي سفر سواء كان آمنا أو غير آمن، والقول الثاني أنه متى ما كان السفر آمنا فلها أن تسافر من غير محرم، ولعل هذا القول له حظه من النظر، فقد ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن حججن من غير محرم، ولكن لو أنها وفرت المحرم لكان ذلك أولى وأحرى وأبعد لها من التعرض لمواقف غير لائقة، وكذلك أيضا أسلم لدينها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: التعامل مع غير المسلم في العمل، يقول أتعامل معه معاملة طيبة، ويقول أتبادل معه الهدايا يهديني وأهديه، هل فيه شيء؟
لا حرج في إحسان المسلم لغير المسلم إذا لم يكن محاربا أو لم يكن معاديا. والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك أيضا قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه عليه الصلاة والسلام إلى حسن التعامل مع أهليهم وإن كانوا غير مسلمين، كما ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، صلي أمك. وكذلك أيضا أهدي إلى عمر رضي الله عنه لباس حرير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه إلى أخيه. فالإحسان إلى غير المسلم متى ما كان متى ما كان معاهدا أو كان ذا ذمة فإن ذلك مما هو مشروع ومما هو يبين محاسن الإسلام ويدعوه إلى هذا الدين العظيم. ولكن يحذر في ذلك أن يكون هذا التهادي متعلقا بأمر من أمور الدين، فإذا كان أمرا من أمور الدين فإنه يجتنبه أو يحوله إلى غير المسلمين. الشاهد أن التعامل الحسن أمر مطلوب، وذلك لما فيه من إظهار محاسن الدين والإحسان إلى من أحسن إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول في حال القيام من الركوع، هل أقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟
الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع له عدة ألفاظ، فنأتي بهذه الألفاظ الأربعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع من الركوع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربعة ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بإضافة الواو. اللفظين الآخرين: اللهم ربنا لك الحمد، ونفس اللفظ بإضافة الواو: اللهم ربنا ولك الحمد. فما ذكرته أخي السائل من أذكار تقال عقب الرفع من الركوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل اللفظين اللذين سألت عنهما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول المرأة التي كانت تنظف المسجد، ورد يقول في فضلها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى على قبرها، فيقول إذا كان هناك وساخ خارج المسجد أو عند باب المسجد أو في فناء المسجد، ويقول كنت حريص على إزالتها دائما، فيقول هل أو يقول ما لي من الفضل والأجر؟
لا شك أن هذا العمل عمل فاضل، وهو إزالة الأذى من المسجد أو من طريق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى من شعب الإيمان، وهذا يدل على أن الأعمال التي تكون من فواضل الأعمال لا يستحقر منها أي عمل، سواء كان صغيرا أو سواء كان كبيرا. ورب عمل يكون حقيرا عند المرء لا يعدل شيء، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وذلك لما يقوم مع هذا العمل من صدق العامل، من صدق العامل. وفي ذلك شواهد كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الشواهد ما ذكره الأخ السائل من تلك المرأة التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموه بوفاتها فدفنوها. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم وسأل عنها وتفقدها، فقالت: يا رسول الله ماتت فكرهنا أن نؤذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عملها الفاضل الذي كانت تعمله، وهو إزالة الأذى من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة بين فضل إزالة الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فأخره، قال: لا يؤذي المسلمين، فأدخله الله الجنة. بهذا العمل اليسير وما قام بقلبه من حب للمسلمين وأن يبعد عنهم الأذى نال هذا الفضل العظيم. فالعمل القليل أو الذي قد يظنه المرء أنه لا قيمة له فهذا العمل هو في الحقيقة محل نظر الله ومحل اعتبار في شرعنا وديننا. فالأعمال كلها متى ما كانت مأمورة بها شرعا فإنها لها مزيتها ولها فضلها، ولكن عندما يصاحب هذا العمل كذلك صلاح النية وسلامة القلب فإن هذا العمل يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فرب درهم سبق ألف درهم. وكذلك أيضا في مواقف كثيرة بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتقر عمل. رجل وجد كلبا يلهث الثرى من العطش فنزل البئر فملأ خفه وسقى الكلب، فقال قد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغت، فسقاه فشكر الله له فغفر له، ويضبط أيضا فشكر الله له. فقيل أن الشاكر ها هنا الكلب، لأنه لم يجد هذا الكلب ما يشكر به إلا أنه دعا الله سبحانه وتعالى لهذا العامل. وقيل أن الله سبحانه وتعالى أزل هذا الصنيع الذي قام به هذا الإنسان. فالمقصود أن الإنسان إذا عمل عملا دل عليه الشرع فإنه لا يستحقر هذا العمل، بل إنه يقوم بهذا العمل ومعه تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذا العمل الذي يعمله، فيكون هذا العمل في الحقيقة ربما يكون سببا في نجاته. وعلى العكس قد يعمل المرء عملا يظنه لا يعني يظنه لا قيمة له في السوء، وإذا به يجعله يقع في النار دركات، كالذي يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا بسبب هذه الكلمة التي ظن أنها لم تقع من السوء بالمقام الذي وقعت فيه. إذن هذا العمل عمل فاضل، وأنت مأجور على هذا الفعل، وعليك أن تعظم هذا الأمر وأن تجعل معه ما فيه في قلبك من حب لتعظيم المسجد وإزالة الأذى عنه، فإن هذا العمل يعظم ويفضل أكثر عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يقول أيهما يقول أكثر أجرا، أن يكون عندي يقول مصحف خاص بي يكون معي دائما أينما ذهبت وأقرأ منه، أم يقول القراءة من الهاتف؟
الأجر أولا على ذات القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله جل وعلا كذلك أمر بتلاوة كتابه وبين الفضائل التي ينالها التالي: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فإذا الأجر إنما هو مترتب على التلاوة، والتلاوة قد تكون باللسان وقد تكون بالنظر في المصحف أو في غير المصحف. ولكن المصحف له مزيته خصوصا عند الحافظ، خصوصا عند الحافظ. وكذلك أيضا له مزيته أن المصحف معظم لا يمسه إلا المتوضئ. فكون المصحف معظما وأنه لا يمسه إلا المتوضئ هذا يزيد في تعظيم المصحف. فمن حيث النظر العام فإن الأصل أن الأجر مترتب على المصحف، ولكن إن لم يتيسر معه أن يحمل المصحف كما هو يعني يحصل لكثير من الناس، يعني عنده أكثر من ثوب وأحيانا يصعب عليه وأحيانا يدخل دورة المياه فيضع المصحف. أشاهد أنه لو كان عندك مصحف في محل مكتبك فتنظر فيه، فهذا شيء طيب أن يكون هذا ثابتا عندك، وهو أعون لك في استظهار ما كنت تحفظه. أو كذلك أيضا أن يكون في بيتك كذلك أيضا وتنظر فيه، وأيضا تستعين كذلك بالمصاحف الإلكترونية، فإن ضبط مكان الوصول يكون أسهل في هذه المصاحف الإلكترونية. إذن الأصل أن الإنسان مأجور على تلاوة القرآن، وكذلك أيضا المصحف له مزيته، ولكن قد يتعذر عليك حمل المصحف في مواطن وتنقله من موضع إلى موضع، فتجعل مصحفا في مكان ثابت تنظر فيه إذا وجدت فراغا أو وقتا، وباقي الأمور قد يكون المصحف الإلكتروني أسهل في التنقل وأسهل في ضبط مكان الوصول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف الإنسان يجتهد في إصلاح قلبه؟
إصلاح القلب شأنه عظيم، وفي الحقيقة لا تكفي هذه الدقائق أن نستعرض كيف يكون صلاح القلب، ولكن نبين أن منطلق الأعمال هو ما يقوم بقلبك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومتى ما خلل القلب من النية الصالحة الصادقة فربما كان هذا العمل وبالا على صاحبه. وصلاح القلب يكون بأمرين، الأمر الأول هو ما يتعلق بتحقيق الإيمان في القلب، فإن الإيمان هو من أعظم ما يقوي القلب، فإذا كان القلب قد عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، عرف أسماءه وعرف صفاته، فإن ذلك يزيد من قوة إيمانه. وكذلك أيضا إذا عرف بقية أركان الإيمان وآمن بالقضاء والقدر، فتقع عليه المصائب العظام وهو صابر. ماذا؟ لأنه يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو يعلم كذلك أن قضاء الله لعبده لا يكون إلا خيرا، لأنه يصيبه البلاء فيصبر، فيعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. عندما يكون القلب محبا لله، راغبا في الله، مستعينا بالله، متوكلا على الله، كل ذلك مما يجعل القلب مطمئن مرتاح قويا في إيمانه. الباب الثاني من أبواب التي تصلح القلوب الأعمال، فإن الأعمال ثمرة لما في القلب، وهي بمثابة صمام الأمان لهذا القلب. فلو كان هذا القلب مع ما حققه لكنه افتقر إلى العمل، فإنه بقدر نقصان عمله ينقص إيمانه ويضعف قلبه. فهذا هو الباب الثاني وهو باب الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتصلح القلب، تصلح القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاحظ كيف كان أثر الذكر على القلب، فذكر الله سبحانه وتعالى كان له أثره على القلب، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكان ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن كان له أثره على القلب، فازداد القلب قوة ويقينا وطمأنينة بسبب الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة تقوي الإيمان وترفع من درجته. الباب الأخير وهو البعد عن المآثم، فإن القلب يضعف بماذا؟ بنقص الإيمان، يضعف بنقص الإيمان، فمتى ما أسرف ووقع في الذنوب والمعاصي كلما كان ذلك سببا في ضعف قلبه وضعف إيمانه. فهما أبواب ثلاثة، باب متعلق بما يكون في قلبه من حب الله وحب رسوله وتحقيق أركان يقوم عليها إيمان قلبه، والباب الثاني هو باب الأعمال الصالحة التي هي بمثابة صمام الأمان لهذا القلب. فكأن هذه الأعمال الصالحة تكسو ما يحمي هذا القلب من أن يخترم. والباب الثالث هو البعد عن المعاصي التي تضعف هذا الإيمان وتذهب حلاوته. فهذه ثلاثة أبواب، متى ما اهتم بها فإن قلبه يكون قلبا قويا سليما. وهذا هو القلب الذي قال عنه إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم، أي القلب ومعه ما يصلحه من فعل الصالحات وترك المحرمات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل يقول أنا يقول كنت أشتم وأغتاب الآخرين والآن يقول تبت من هذه الذنوب، ما هي الكفارة وماذا أفعل حتى تكفر ذنوبي؟
من وقع في أعراض الناس سبا أو شتما فإن كل عمل سيء سواء كان كبيرا أو صغيرة يقع فيها المسلم، فإن أول أمر يؤمر به هو التوبة من هذه الذنوب والمعاصي. والتوبة تعني أمورا كثيرة، تعني أولا الندم على ما حصل منه فترى في نفسه حرقة وألما أنه تكلم وآذى ووقع في أعراض الناس، فأول أمر يجب عليه هو التوبة بشروطها، وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، وهذا هو من تمام الندم، إذ لا يكون المرء نادما وهو يندم على الفعل ويقع فيه، فهذا فيه الإصرار على الذنب. فإذا ندم على ما فات وإقلاع على الذنب. والأمر الثالث هو العزم على عدم العود إليه، عدم العود إلى الوقوع في الناس وفي أعراضهم أو النميمة بينهم. ثم الأمر الرابع التحلل منهم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والتحلل منهم متى ما أمكن فإنه هو الذي يفعل، ولكن إذا كان التحلل منهم قد يزيد الأمر سوءا ويوقع الشحناء والبغضاء، لو ذهبت إليه وقلت أنا اغتبتك وأنا تكلمت فيك وأنا نقلت عنك كلاما سيئا، فربما يكون هذا فيه إغار للصدور وإشعال للحقد والكراهية بينك وبين أخيك، فماذا تصنع عندئذ؟ ها هنا لك أكثر من طريق حتى تتحلل، إن كانت المظلمة عرضا، مثلا أن تكثر له من الهدية التي يرضى بها عنك وتكون محببا إليه، من ذلك أيضا أن تذكره بالخير في المجالس التي اغتدته أو نممت عليه أو آذيته فيها، أو في المجالس الأخرى كذلك أيضا تذكره بالخير. والأمر الثالث أن تدعو الله سبحانه أن يعفو عنك، أن يعفو عنك. فهذه ثلاثة أبواب تجتهد فيها، والله جل وعلا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فإذا أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع الغل الذي يكون منه فيحصل بينكم التراضي يوم القيامة، فهذه الأبواب تسعى أنت إليها، ومتى ما كنت صادقا فهذه المظلمة ثق أنها ستزول عنك، وأن الله جل وعلا سيرضيه وينزع ما بينكم من خلاف. فالتوبة الصادقة والعمل الدؤوب والأعمال الصالحة التي تفعلها بعد ذلك هي علامة ودليل على صدقك في التوبة، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتجتهد في هذه الأبواب وتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز تملك منزل بعقد لكن يقول أخذه إيجار لمدة 20 سنة بأقساط شهرية؟
نعم، لعل الأخ السائل يسأل عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له صور، أجاز العلماء من هذه الصور صورتان: الصورة الأولى أن تكون الإيجار بينك وبين المؤجر، وفي نهاية العقد يقوم هذا المؤجر بهبة العقار لك، في نهاية العقد يعدك بأن يهب هذا العقار لك عند نهاية مدة الأقساط بعد 20 سنة. وهناك صورة أخرى وهي الأكثر في العمل عند كثير من المصارف الإسلامية للتعامل بمثل هذا العقد، أن يكون التعاقد معك ومع المؤجر بهذه الأقساط التي تستمر مثلا 20 سنة، وأن يكون الاتفاق في آخر عقد، في آخر قسط، أن يقوم مالك هذا العقار ببيع هذا العقار بيعا مستقلا، فتنتهي الأقساط إلى 20 سنة إلا شهرا واحدا، وهذا الشهر الأخير يقوم صاحب هذا يعدك، يعني يعد المؤجر بأنه في القسط الأخير سيقوم هو بماذا؟ ببيع هذا العقار بسعر رمزي لقائه سكناك طوال هذه السنوات، ويكون هذا في القسط الأخير، يكون هذا في القسط الأخير. فهما صورتان اللتان، هاتين الصورتين هما التي يعني أجازها العلماء، وأما غيرها من الصور ففيها إشكالات، وغالب المصارف لعلها تأخذ بأحد هاتين الصورتين فترجع إليهم وتتأكد من كونهم قد التزموا بالصورة المشروع التي أجازها العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.